بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا منصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك والعبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذه الآية أصل أصيل في حكم البغي والبغاة، وقد تقدم الكلام على ذلك في المقدمة، وأوضح الشوكاني ما هو الحق في الباب في شرحه للمنتقى. قال الموزعي: أوجب الله على المؤمنين الصلح بين إخوانهم المؤمنين، وهو أن يدعوهم إلى حكم الله جل ثناؤه، وأن لا يبدأوهم بقتال إلا بعد الدعاء إلى حكم الله سبحانه، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في أهل الردة، وعلي رضي الله عنه في أهل حاروراء وغيرهم. فإن أصرت أحدهما على البغي وجب على المؤمنين قتالها حتى ترجع إلى حكم الله، فإن فاءت ورجعت وجب عليهم أن يصلحوا بينهم بالعدل والقسط كما ذكر الله تعالى. وقد نبهنا الله سبحانه على أن المقصود من قتال البغاة إنما هو كفهم عن البغي حتى يفيئوا إلى أمر الله، وليس المراد الانتقام منهم، فإذا أمكن كفهم بقتال فلا يعدل إلى ما هو أغلظ منه، وقد فعل ذلك علي رضي الله تعالى عنه. انتهى.
نعم، فهؤلاء البغاة الذين لهم شبهة وكذا تزال أولا ويدعون إلى عدم القتال وكذا، فإن استجابوا فالحمد لله وإلا قتلوا. فالله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وقد جاء القرآن والسنة بتسمية من قاتل المحقين باغيا، وثبت في الصحيح أن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، فالباغي مؤمن يخرج من طاعة الإمام التي أوجبها الله تعالى على عباده، ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودفع مفاسدهم من غير بصيرة ولا على وجه المناصحة، فإن انضم إلى ذلك المحاربة له والقيام في وجهه فقد تم البغي وبلغ إلى غايته، وصار كل فرد من أفراد المسلمين مطالبا بمقاتلته، لقوله سبحانه وتعالى: فإن بغت إحداهما الآية، وليس القعود عن نصرة الحق من الورع بعد قول الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. وأما مع اللبس فلا وجوب حتى يتبين المحق من المبطل لكي يجب السعي في الصلح كما أمر الله به.
تباتم يا إخواني، يبقى الشيخنا الصديق ذكر حالتين: حالة فيها لبس وفيها كذا فهذه تتوقف ولا تقاتل، وحالة يظهر فيها الحق من الباطل فهذه تقاتل مع إمامك، تقاتل مع إمامك ضد هؤلاء البغاة. يقول صاحب الحاشية: قال البغوي.
قال البغوي رحمه الله: الباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل، فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ونصبوا إماما، فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم إلى طاعته، فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم، وإن لم يذكروا مظلمة وأصروا على بغيهم قاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته. قال رحمه الله: أما من لم يجتمع فيهم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة لهم، أو لم يكن لهم تأويل، أو لم ينصبوا إماما، فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالا ولم يتعرضوا للمسلمين، فإن فعلوا فهم كقطاع الطريق.
نعم، اللي هو بقى واحد اثنين ثلاثة وكذا، فهؤلاء يكون حكمهم حكم قطاع الطريق. أما إذا كانت جماعة لهم منع فيقاتلون قتال البغاة، ولا يعني أن هؤلاء لا يكونون آثمين، لا يكونون خارجين عن قبضة السلطان أو كذا، لأنه لا ينبغي لهم هذا أصلا، أن يخرج واحد عن طاعة السلطان وكذا، لك تأويل اذهب إلى الإمام، أو لك شيء تولت شيء اذهب إلى الإمام، على ما تقاتل وعلى ما تجمع الناس. ولهذا كلمة البغاة لا تتنافى أن يكونوا خوارج، فالخوارج بغاة، قاتلهم يعني قتال بغاة، لكن هم خوارج. يقال هؤلاء ليسوا مرتدين، أو ليس قتالهم قتال مرتدين، إنما هم قتال بغاة. ده لا يعني أنهم يوصفون بهذا. فمن نزع اليد من السلطان وقاتله وكذا وكذا، هذا من الخوارج الذين يخرجون على السلطان، الذين يخرجون على السلطان فيقاتلون ماذا؟ يقاتلون قتال بغاة، يقاتلون قتال بغاة. فإن كان أحد الأفاضل له شبهة وكذا وقام، فلما دعي إلى الصلح ودعي إلى السنة رجع مباشرة وندم على ما كان منه، هذا الذي قد يقال ليس من الخارج. أما الذي يؤصل ويجمع الناس على الخروج على السلطان وتقول له الطائفة التي تقاتل يعني معه وكذا، وينطلق من اعتقاد يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ينطلق من هذا الاعتقاد، فهذا لا شك أنه من الخوارج. ولقد صنف العلماء رحمه الله تعالى فيهم، سواء كان من الخوارج القعدية أو من الخوارج المقاتلة، الذي يخرج على السلطان لأنه يجوز الخروج عليه الحاكم الظالم إذا أفسد إذا كذا، فهو يخرج من أجل ذلك. الذي لا يرى بيعة هذا لأنه مثلا لا يحكم بما أنزل الله، أو مثلا لأنه عنده مظالم، هذا من الخوارج، هذا من الخوارج. إنما يقال بغاء من جهة القتال، فيقاتلون القتال بغاء، أي ليس يقاتلون القتال المرتدين. ولهذا الخوارج أنفسهم يقال عليهم رضي الله عنهم والصحابة قتلهم قتال إيه؟ قتال بغاء، ليس قتال مرتدين، ليس قتال مرتدين. نعم. فطالما ينطلقون من هذا المعتقد الخروج على الحاكم الظالم، أنه يقاتل الحاكم الظالم لكذا لكذا لكذا، ينطلقون من هذه القاعدة، ولا يرون البيعة للسلاطين، أو يرى البيعة لا تكون إلا رجل من قريش، أو لا يرى البيعة الآن لأحد، لأن ينبغي يكون المسلمين إمام واحد، أما كون كل قطر له إمام أو كذا، المهم انطلق من المعتقد، أو كفر مثلا بالمعاصي برأى أن هذا عاصي والعاصي كافر، فهذا كله خوارج. ما يقال بغاة بمعنى أنهم قوم لا يوصفون بهذا، وإنما فقط تزال شبهتهم ويرد عليها. هذا إن صح في طائفة فلا يصح في كل شيء، إن صح في موقف فما يصح في كل موقف. قد يحصل من الفاضل اشتبع عليه شيء، فلما رد إلى السنة وارجع إليها رجع إليها. أما هؤلاء الذين ينطلقون مؤصلين، ليس فقط مؤصلين لتكفير بالذنوب، يعني كفر الحاكم بالذنب مثلا، هذا طائفة، لكن ولو رأى أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ولو رأى أنه يجوز عزله وكذا إذا وجد فسق وإذا وجد كذا، ولو رأى فإنه يكون خارجيا معتزليا. وإلا معلوم أن كل طائفة من الطوائف قامت ولها تأويل، كل طائفة حتى الخوارج لهم تأويل، الخوارج ما دعوا علي إلى الإسلام لهم تأويل، لهم تأويل. ولهذا يقول العلماء تأويل سائغ، يعني قد يكون عند بعض الناس بعض الأفاضل بعض كذا تأويل سائغ، فهذا التأويل يزال، طيب أزلناه لك ارجع بقى، لكن بقي هذا يقاتل بنص القرآن، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى تفيء إلى أمر الله. ولهذا اختلف العلماء في قتال مدبرهم، إذا فر مدبرهم فهل هؤلاء يقاتلون من فر منهم أو لا؟ نزاع. والصحيح أنهم يقاتلون إذا كانوا لا يفرون إلى أمر الله ولا يرجعون إلى أمر الله، بل إلى أمر يكون لهم فيها منعة أقوى فيعودون مقاتلين، لأن الشرط فقاتلهم حتى تفئة إلى إيه؟ إلى أمر الله. دي ما أفات إلى أمر الله، دي أفات إلى مكان ليحصل به لهم قوة فيعودون القتال للمسلمين. لهذا أمثال هؤلاء يتبع مدبرهم. نعم. لا 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 تقبض عليه وتجيبه وتزيل شبهته وتعلمه ما كان يعاقب بما يستحقه بالسجن الحبس، لكن تقبض عليه. ولي الأمر يقبض على أي أحد عنده شبهة يأتي ثم تعمل معه بحسب الكتاب والسنة، توجيه، نصح، بيان، حبس، نفي، طرد، عقوبة بدنية بما يليق به. بلغ فيه، بلغ فيه. من ذكر ابن عبادة انه علق تمنه وعلق عليها حافظ بن حجر
ويمكن الجمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم في أرض البدر مرتين، الأولى هو بالمدينة أول ما بلغه خبر العيد مع أبي سفيان، وذلك بين في رواية مسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم صور حين بلغه خبر أبي سفيان، والثانية بعد أن خرج ثم في الحديث في الباب. ووقع عند الطبراني أن قال ابن عبادة قال ذلك بالحديبية وهي أولى من قال.
نعم قاله بالحديبية. نعم سبحان الله. نعم يعني كل ما قاله في المدينة سعد بن عبادة خرج المدينة قبل الخروج أو يكون هذا بالحديبية. نعم
قال رحمه الله تعالى
هذا عند التوبة
ورحمه
الله الأئمة.
والحاصل أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به، وليس من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريقا مخالفة لما يقتضيه الدليل، فإنه ما زال المجتهدون هكذا، ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه. والحاصل أنه إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به.
إذا تبين الباغي ولم يلتبس ولا دخل في الصلح كان القعود عن مقاتلته خلاف ما أمر الله به، هذا يقاتل. نعم.
وليس من البغي إظهار كون الإمام سلك في اجتهاده في مسألة أو مسائل طريقا مخالفة لما يقتضيه الدليل، فإنه ما زال المجتهدون هكذا، ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد.
الله أكبر. الله أكبر. يقول ليس من بغي إظهار كون الإمام سلك باجتهاده في مسألة أو مسائل طريقا مخالفة لما يقتضيه الدليل، فإنه ما زال المجتهدون هكذا، ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه. يعني قد يظهر من الإمام شيء يخالف الدليل في مسألة أو كذا، فهذا ينصح فيه الإمام ويراجع فيه الإمام. ولازال الصحابة مع أبي بكر وعمر وعثمان وكذا يفعلون هذا، وأبو بكر رضي الله عنه راجع عمر، وعمر رضي الله عنه راجع أبو بكر رضي الله عنه، وعمر روجع لما أراد أن ينفق من الكعبة لما وقائع كثيرة، وعثمان روجع. هذا ليس من الباغي، هذا ليس من الباغي، لأن الحق هنا حق شرعي يتعلق بالدين. هل هذا من الدين ولا ما هو من الدين؟ ورجع عثمان من علي في المتعة كذا في الحج يعني، فأن تناقش الإمام، أن تبين له، أن تستفسر منه، لأن هذا أمر شرعي شرعي. الواجب على الإمام والمأموم أن يحبر الشريعة وأن يبينها. نعم. لكن يقول ولكن ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله تعالى. هذا كلام مهم ورائع، هو يبين منهج أهل السنة والجماعة. طيب إن كانت القضية عند الإمام قضية اجتهادية واختار قولا من الأقوال وكذا ومش عليه، لا تنكر على هذا، هذا له وجه، هذا له وجه، إنما خطأ 100% خطأ مخالف للدليل، هذا راجع فيه إمامك لكن بالطريقة الشرعية بينك وبينه وتناصح وكذا وكذا، لك بينه وبينه. طب أنت ملزم أن تعمل بهذا الشيء؟ إذا كانت فتوى علمية أنا لست ملزما، إذا الفتوى علمية أنا أعمل براجح، لكن لو أنا معه، لو أنا معه لا أظهر خلافه. فابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان رضي الله عنه بدينه أربعا، فأنا تابع لاجتهاد الإمام ولا أظهر خلاف ذلك. نعم،
بل كما ورد في الحديث،
وقد قدمنا في أول هذا المختصر،
وقد قدمنا في أول هذا المختصر في المقدمة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح.
أنا الواحد يحب الكلام القاطع في المسألة، ليس اللف والدوران وكذا، هو رحمه الله هنا في هذه المسألة حقيقة يقطع الكلام، كلام قاطع، كلام قاطع. قدمنا في أول هذا المختصر المقدمة أنه لا يجوز الخروج على أئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، أي مبلغ، لو قتلوا من كل بيت رجلا وامرأة، أي مبلغ ما لم يصل إلى ماذا؟ إلى حد الكفر. ولهذا الخوارج في عصرنا هذا يقول فلان قاتل، أليس بالقاتل؟ هابوا أنه قاتل. القتل هذا ظلم ولا كفر؟ إن قلتم كفر هذا هو منهج الخوارج، وإن قلتم ظلم قلنا النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالنبي علق الحكم على الكفر، فلو أن حاكم المسلمين كان قاتلا يقتل من كل بيت رجلا، وكان زانيا، وكان شرابا للخمور، وكان وكان إلى آخره، وكان مع ذلك مبتدعا بدعة غير مكفرة، كل هذا تسأل نفسك سؤالا، هل يكفر الحاكم بهذا أم لا؟ إن كان لا إذن إلزم طاعته ولا تنزع يدا من الطاعة، فإن أمرك بمعصية فلا تعطى لمخلوق في معصية الخالق. ما أقاموا الصلاة يعني جعلوا مقامة في الناس، قال بعض السلف ما كان لهم عقد الإسلام ولم يظهر منهم الكفر البواح أي الظاهر الذي ليس خفيا الذي ليس بتأويل، ولا حديث، ولهذا الدولة العباسية المعتصمة والمأمون كان عندهم كفر، عند أهل السنة والجماعة كفر بواح، من أنكر أن الله تكلم، من أنكر الصفات، فالجهمية كفار، كفرهم أئمة السلف وهم جهمية كانوا، لكن كان كفرهم بتأويل، كان كفرا بتأويل، كان كفرا بتأويل، لهذا ما كفرهم. ففعلهم هذا هو كفر واعتقادهم هذا هو كفر، لكن ليسوا كفارا بالأعيان، لأن عندهم التأويلات في هذا. وكانت الشبهة قوية إذ قامت المعتزلة بكل ما أوتوا من قوة على التزيين لهم، وكان أحمد بن أبي لؤاد شيطانا يجلس في بلاط هؤلاء الملوك، والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة، ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والمأموم نعم،
والمأموم إذا لم يدفع إلى الإمام ما يجب دفعه إليه فهو باغ من هذه الحيثية، وهكذا إذا لم يطعه في واجب أوجبه الله تعالى للإمام من جهاد أو ولاية بالحق أو نصيحة، وهكذا إذا قام بما أمره إلى الإمام، فإنه أقعد نفسه في المقعد الذي لا يصلح له إلا من ثبتت له الإمامة بمبايعة المسلمين.
وهكذا إذا قام بما أمره إلى الإمام، ضع تحت خطا، رجل هينفذ الحدود من نفسه، رجل هيغير المنكر بيده من نفسه، يقوم بما أمره إلى الإمام فيفتئد بين يدي السلطان، جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. حقيقة هذا بيان واضح لا لكن لا كما يقول من يزعم السلفية في مصرنا في الثورة الأولى، قام من يقول يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وهذا الحاكم أفسد البلاد وفعل 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 وضرب الاقتصاد وأخذ الأموال وكذا، وأزازوا على السلطان بالخروج عليه، فوقع فتنة عظيمة. وأصحاب الثورة الثانية الذين قاموا تحت مظلة العزل، وأنه يجوز عزل السلطان إذا رأى أهله الحل والعقد ذلك، وكل منهما من الخوارج المعتزلة من الطائفتين، ولا تكون سلفية نقية صحيحة إلا إذا كانت سمع والطاعة لمن هو الله، الله عز وجل أمرنا، ولا ننازع الأمر أهله. نعم، يقول: وهكذا إذا قام بما أمره إلى الإمام، السلطان له صلاحيات لا تتدخل فيها، فرق بين ما ينبغي أن تقوم به أنت وما ينبغي أن يقوم به السلطان. ولهذا مثل الحدود والعقوبات، فالحدود هذه موكولة إلى السلطان، ما يقوم بها غير السلطان. فمن قام بالحدود، بإقامة الحدود والسلطان موجود، فقد افتأت وقد تدخل فيما لا ينبغي له أن يتدخل فيه. وكذلك الإنكار باليد فيما لا يكون تحت سلطانه، فإنه أيضا من التقدم بين يدي السلطان، ترفع الأمور إلى السلطان. طب لو قال القائل: السلطان عطل الحدود أقيمها أنا، نقول: لو عطل الحدود هذا الأمر منوط بهذه خصوصياته، يحاسبه الله عز وجل على ذلك، أما أنت فلا دخل لك بهذا. نعم. ومن هنا أيضا إذا لم يقم السلطان بالجهاد فإنك لا تقوم بالجهاد عبر عصابات، لأن السلطان أدرى، قد يكون السلطان ضعيفا، قد يكون السلطان يهيئ أمرا كذا، قد يكون السلطان ما لك دخل أنت، فإذا ما قام السلطان بالجهاد ما تقوم أنت. نعم نعم. يرجع في هذا إلى السلطان، يعني يرجع في هذا إلى القانون، إن كان مثل هذا جائز ما في مشكلة، والقانون يمنع إذا كان جمع، يعني عام، جمع عام، يجمع من هنا وهنا ويوزع وكذا، فيقول لابد من تصريح. أما مسألة أن يعطي فرضا فمثل هذا القانون أصلا ما يمنع منه، معلوم أن حتى في ظل الإمام ما يمنعون من هذا، لو أن الفرض من الرعية أخرج بعض الزكاة لبعض الناس ما في إشكالية، لكن ما يأتي به السلطان ويخرصه عليه من الأموال الظاهرة وكذا هذه يؤديها للسلطان. حتى الآن حتى في الدولة السعودية لما عندهم مصلحة الزكاة وكذا في المؤسسات بيأخذ منهم قسطا، ثم يكون هناك يعني لك حرية في ما تعطيه أنت للفقراء، قريب رحمك وكذا، ولا جارك، ولا إلى آخره، فمثل هذا ما في معارضة. لكن تقوم بعمل جمع أموال من هنا وهناك، جمع عام، يكون عندك مؤسسة وتنفق من خيرها وكذا، لابد أن تكون رسمية، إن هذه الأموال قد يذهب بها إلى حيث الضرر ومحاربة البلد والاعتداء عليها. نعم نعم. هذا بيكون عن طريق رسمي، ده لابد يكون طريق رسمي، الجمع العام هذا يكون طريق رسمي. لكن امام المسجد مثلا واحد بيثق فيه جاء وقال هذه 1000 جنيه زكاة مثلا اعطيها بعض الفقراء، هذه ما فيها مشكلة. نعم.
واخرج الحاكم وصححه والبيهقي من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا ما كان في مصلحة لجمع الزكاة، اذا ما كان الامام يجمع الزكاة جمع العام هذا، فيبقى مثل هذه الاشياء سهلة. نعم. ما حسب القانون، إذا ما كان فيه قانون يمنع ما في مشكلة. نعم. أين؟
وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه: يا ابن أم عبد، ما حكم من بغى من أمتي؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم. وفي إسناده كوثر بن حكيم وهو ضعيف. وقال البيهقي: هذا الحديث ضعيف، ولكنه يقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم والبيهقي من طريق عبد خير عن علي رضي الله تعالى عنه بلفظ: نادى منادي علي رضي الله عنه يوم الجمل: ألا لا يتبع مدبرهم، ولا يذف على جريحهم، ولا يذفف على جريحهم. وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم:
لا يتبع مدبرهم إذا كانوا فارين وكذا، ولا يعودون يعني ولا يأوون إلى مكان قوة أو كذا، فهذا نعم لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، لأنهم بغاة ليسوا مرتدين، بخلاف المرتدين فإنهم يقتلون، ولا المرتدون لا يسبون وإنما يقتلون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد ما يسبى وتأتي به يكون عندك كذا وتبقيه وأنت حر فيه، تفعل فيه ما تفعل مع الكفار، إما فداء إما من إما لا. المرتد يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. أما الباغي هذا ما يقتل، ولا يجهز على يعني ما يجهز على جريحه فيقتل، أو تمسك به مثلا فتقتله في غير قتال، إلا إذا كان هؤلاء يدبرون ويفرون إلى قوة يعودون بها على الإمام، فمثل هؤلاء يدبعون حتى يجهز عليهم. نعم.
قال: وأخرج سعيد بن منصور.
لا، حتى في إلى أمر الله، حتى تفيئة إلى أمر الله، يعني هذا إن فأت إلى أمر الله. أما إذا ما فأت إلى أمر الله فما زال القتل موجود، ما زال هو ينتقل من البلد ديت ويفر إلى البلد اللي بجوارنا عشان يقاتل تاد، إذا ما زال القتل موجود، ما زال موجود. نعم.
وأخرج سعيد بن
ليه؟ من جهة يعني كيف الكفار أصليه في القتال؟ لا، ما تأخذ من جزية، وهم يعني مسلمون. لا، نعم، فعل السلطان ما يغير الحكم الشرعي، فعل السلطان هذا ما يغير الحكم الشرعي، هم مرتدون يجب قتلهم، من بدل دينه فاقتلوه، هذا بخلاف الكافر الأصلي له أحكام خاصة يقبل معه الصلح والعهد وكذا، أما المرتد ما له إلا القتل. نعم. في الفرار لا يا لا لا، على فكرة مش اللي متحرف في القتال متحرف فيها ليس هو المقاتل، إنما هذا المقاتل، هذا الرجل من المسلمين الذي وضعه الإمام على ميمنة على ميسرة على كذا، هذا لا ينبغي أن يتولى، لكن لا، ما إحنا ما لنا دخل بالشبه، لكن إحنا نقول هنا القتال لم ينتهي، ما زال القتال قائما، لأن هذا الذي يفر إلى موضع يقاتل، إذا ما زال القتال دائما قائما، إذا ما أوى إلى أمر الله، لأن الله عز وجل يقول: حتى فيئة إلى أمر الله. هل هؤلاء فاؤوا إلى أمر الله؟ مات لأمر الله إذن يبقى القتال إذا أفاء إلى أمر الله يعني هذا ما أفاء إلى أمر الله يا هم
لا نقول عنهم فاضين ولا نقول عنهم مسلمين نقول متحركين الى قتال او متحركين الى
قتال يعني هم انفسهم يعني او مشكله مؤمن هم انهم ما افاءوا الى امر الله والله عز وجل جعل غايه من القتال هو ان يفيء الى امر الله وهؤلاء ما افاءوا الى امر الله لهذا اشار ابن تيميه رحمه الله تعالى نعم نعم المسؤول في أشياء إدارية ما يتعلق بالأمر الإداري هذا لا يذكر قط إلا له بينك وبينه أو لمن هو مسؤول يوصي إليه أو من هو أعلم منه إذا كان السلطان يقول إذا وجدت مثلا فساد إداري في كذا ارفع إليه فأنا مثلا قد أشكو رئيس مجلس المدينة مثلا يعني إلى المحافظ لكن ما أذكر رئيس مجلس المدينة على الناس ولا عن منابر أنا لي مظلمة مثلا عند رئيس مجلس المدينة مثلا يعني نفترض فالدولة قالت هذا فوقه من المحافظ إذا بها المحافظ وإشكه فأنا أشكو إلى المحافظ هذا ما فيها إشكال لكن ما أتي أنا المنابر ولا أتي عند الناس أقول هذا رجل ظلمي وكذا 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 إلى آخره وأخرج متاعي كما يقال إلى الطريق هذا مع عموم الناس تخرج متاعك هذا مع عموم الناس أما مع السلطان فاخلوا به فأتي في بيته فعلمه بالذي تريد فإن استجاب وإلا فقد أديت ما عليك هذا بالنسبة لما يتعلق بالأمور الإدارية بما يتعلق بالأمور الشرعية لو افترضنا مثلا فتوى خرجت من جهة رسمية مثلا بشيء يخالف الشريعة قطعا فهل أنت دين به؟ لا ما أنت دين به لأن هذا من الطاعة في المعصية لكن لا تشوش على السلطان بهذه الفتوى وإنما أنت فقط أو الجهة المسؤولة عن بهذه الفتوى وتقول هذه مثلا إداريا كذا وهذه أفسدت وفعلت لكن تنبه على الأخطاء كأمر شرعي إذا تكلمت في قضية شرعية تكلم في قضية شرعية قضية شرعية ولا زال مشايخنا وعلماؤنا يتكلمون عن الربا وعدم جواز التعامل مع البنوك مع وجود الربا والبنوك في بلده موجود زي المملكة كده فيها البنوك الربوية وموجودة وكل شيء موجود البنوك الربوية والعلماء يفتون بأن الربا ربا وبأن وضع الأموال في البنوك هذا ما ينبغي والأرباح التي تأتي من البنوك هذه ربا لكن ما يقولون والدولة فتحت البنوك والدولة تركت هذا وهذا بإشراف الدولة ما كانوا يقولون تتكلم عن المعصية كمعصية يتكلمون عن التبرج مع وجود يتكلمون عن أشياء كثيرة وهي قد تكون يعني موجودة مثلا الاختلاط في محلات عمل الاختلاط في كذا في التعليم في إلى آخره يتكلمون عن تحريم هذا لكن ما يتكلم يقول هذا من فساد البلد وهذا من فساد الدولة فكأمر شرعي يتكلم في الأمر الشرعي كأمر شرعي لكن لا تربط بين الأمر الشرعي وبين فساد الدولة تقول هذه الدولة فاسدة وكذا لا انصح للسلطان فيما بينك وبينه انصح للسلطان فيما بينك وبينه في هذه الأمور لكن لا تشير هذا على الملأ ولا تستغل هذا في الطعن في السلطان وتأليب الناس عليه وجمع الناس على أو إغار صدور العامة عليه هذا هو الضابط يبقى عندنا أمور إدارية عندنا أمور شرعية يعني الأمور الإدارية ما تتكلم فيها أبدا مع أحد تتكلم فيها مع السلطان طب أمور شرعية هذه الأمور الشرعية إن كانت أمور محل اجتهاد لا تشوش ولا تتكلم لأن هذه لها وجه وهذه لها وجه طيب إن كانت أمور شرعية مقطوع بتحريمها أو شيء من هذا ربا كذا كذا إلى آخره فهذه الأمور بين للأمة الأمور الشرعية فقط فأنت رجل عالم طالب علم تبين الأمة على المنابر تحريم الربا تحريم الاختلاط مثلا إلى غير ذلك من هذه الأشياء كأحكام شرعية ما لك علاقة بأن الدولة هي التي فعلت وصنعت وسوت وكذا 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 إلى آخره نعم
هذا
امور اداريه ما تتكلم في امور اداريه امور اداريه ما تتكلم في اشياء اداريه. هؤلاء عندهم اداريات ما تتكلم اداريات تقول مثلا نظامهم كذا وكذا. طب امور شرعيه ما في باس لو نبهت لو نبهت في امثال هؤلاء ان مثلا الفتوى الفلانيه هذه فتوى تخالف الشرع في كذا وكذا 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 هذه ما في مشكله. لكن سد الباب بتعيين اسماء من جهه يعني مثلا لو فتوى صدرت يعني من هذه اولى واحوط سد الباب في هذا. وتكلم عن الفتوى كفتوى تكلم عن المخالفة كمخالفة. نعم. أما ولاة أمور وأمور يعني إدارية وهذه الأمور ما تتكلم فيها أبدا. نعم. لكن ليس حق لكن ليس حق دي مش مسألة اجتهادية هذه ما هي مسألة اجتهادية كان ده في مسائل اجتهادية لكن دي مش مسألة اجتهادية هذا مقطوع بتحريمها. نعم.
وأخرج سعيد بن منصور نعم. عن مروان بن
تكلمون عن خلق القرآن أهل السنة ردوا هذا ولو تكلم على هذا الرجل بشخص قال مثلا فتوى فلان هذه فتوى تخالف الشريعة هذه فتوى مثلا كذا هذه لا بأس بها. لكن أنا أقول يسد الباب في هذا أحسن ويتكلم عن الفتوى حتى لا يأتي واحد لا يعرف ضوابط فيربط بين هذا وبين من عينه. نعم. فطالما ما في مصلحة طالما ما في مصلحة في هذا. نعم. لكن لو في ذلك يعني الفتوى الشرعية تتوقف على هذا ما في بأس لأنك بتتكلم عن فتوى خاطئة. نعم. 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 نعم إن سئلت عنه فقل هذا طبعا تقول هذا تبين هذا لكن نقول يعني الطريقة ولا تتعدى المهم لا تتعدى إلى مسألة من عينه من كذا فساد إداري ما لنا علاقة بهذه الأشياء. لكن كبيان معتقد شخص كبيان معتقد كذا كبيان خطأ فتوى نعم لا بأس هذا من الدين. نعم.
وأخرج سعيد بن منصور عن مروان بن الحكم قال صرخ صارخ لعلي رضي الله عنه يوم الجمل لا تقتله مدبرا ولا يذفف على جريح ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن. قال ابن حجر قد صح عن علي رضي الله عنه من طرق.
نعم. إذن هذا الباغي لا يتبع مدبره ويجرى على جريح وكذا وكذا إلا كما قلنا إذا كان هذا الرجل بينتقل مكان إلى مكان ليقاتل وليواصل القتال فهذا يتبع حتى يكف عن شره لأنه ما أفأ إلى أمر الله. نعم.
وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على جريح ولا يقتلون موليا ولا يسلبون قتيلا.
نعم.
وأخرج أيضا عن أبي فاختة أن علي رضي الله عنه أتي بأسير يوم صفين فقال لا تقتلني صبرا فقال لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين ثم خلى سبيله. نعم. وفي الباب
هذه أثار مهمة. نعم. تبين أن البغاة لا يجهز على جريحهم ولو أمسك الواحد منه فإنه لا يقتل. نعم. يقتل الأسير فلا يقتل الأسير. نعم.
وفي الباب آثار كثيرة عن علي رضي الله عنه لأنه ابتلي بقتال البغاة على اختلاف أنواعهم
ولهذا وقع في الصحابة والحمد لله ما طبق به أحكام الشريعة حتى أصبح عندنا الدين علميا وعمليا. فأبو بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين وعلي رضي الله عنه قاتل البغاة والنبي صلى الله عليه وسلم من قبل قاتل المشركين فقتال المشركين وقع على عهد رسول الله وقتال المرتدين وقع على عهد الصديق، وقتال البغاة وقع على عهد علي، وبهذا تم أنواع القتال: قتال الكفار والمشركين، قتال المرتدين، قتال البغاة. فإذا أردت أن تعرف كيف يكون القتال لأي طائفة من هذه الطوائف فارجع إلى سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين تجد هذا واضحا والحمد لله. نعم.
والواجب الوقوف على مدلة
مع أهل البدع، طارة بالحرق، طارة بالضرب، طارة بالنفي، طارة بالوعظ، أيضا التعامل مع أهل البدع ما مات الصحابة إلا وقد بينوا لنا كيف نتعامل مع أهل البدع، وأن المبتدع هذا قد يصل إلى درجة يقتل بها، وقد ينفى وقد يضرب إلى آخره كما فعل الصحابة رضوان الله عليه. فما الذي بقي من الدين؟ ما فعله الصحابة رضي الله عنه؟ ما الذي بقي من الدين؟ طبقوا الدين تطبيقا عمليا، ما تكاد تجد مسلكا عمليا إلا والصحابة قد سبقوك إليه. ماذا تريد؟ تعامل مع أهل البدع، هؤلاء هم أهل البدع. كيف تعامل مع الصحابة؟ تعامل الصحابة مع أهل البدع، تعامل الصحابة مع المرتدين، كيف قاتلوه، تعامل الصحابة وقتلهم مع من منع شعيرة ظاهرة كالزكاة، تعامل الصحابة مع المرتدين كيف تعاملوا معهم، قتلوا مع مسيلمة الكذاب، مع البغاة قتلوا علي رضي عنه الخوارج، مع من له شبه وكذا قتلوا علي مع معاوية رضي الله عنه. ما في شيء، ما في شيء ما وقع في عهد النبي والصحابة الحمد لله. ولهذا تم بحياة الصحابة ما يفهم المسلم به الواقع العملي للنصوص الشرعية حتى لا يبقى عنده إشكال، فيكون كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. هذا الزيغ والضلال من هذا الرجل الذي يقول لكم أمس يقول لي أقسام التوحيد وكذا، والصحابة قسموهم، الصحابة في أبو بكر يقول التوحيد ثلاثة أقسام، الربوبية والألوهية والصفات، قلت نعم قسموا، قال قسموا باللفظ كده، قالوا كذا، قلت نعم قسموا باللفظ، الصحابة نطق بما نطق به القرآن. تعال أنت الآن، أنت الأول تعترف بحاجة اسمها توحيد، بحاجة اسمها توحيد، في توحيد في، قال أيه في توحيد، قلت له ما هو، المعروف، قلت لا عرفني 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 أنا أريد أن أعرف، قال ما هو أنت عارف، قلت لا 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 يا أخي عرفني ما هو التوحيد، إيه هو التوحيد، قل. فقال إفراد الله بالعباد، قلت هات لي هذا من كلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هات هذا من كلامه، ما هو الشرك؟ قال الشرك معروف، كل سؤال معروف، ليه؟ لأنه خايف هيلزم، هو ليه بيقول معروف؟ لأنه هذا إلزام أصلا، ده معروف إيه يعني؟ معروف إيه؟ قل لي إيه هو معروف يعني، إيه الشرك؟ إيه هو الشرك؟ طب هل قال هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير؟ قال التوحيد وفرض ربه بالعبادة والشرك ودعوة غيره معه، فين هذا هو؟ من اللي قالوا؟ قالوا معنى ما في القرآن؟ إذن التوحيد قالوا معنى ما في القرآن. قل لي تعالى، قل ما يرزقكم من السماء والأرض والإنس وما خلقهم ليقولن الله إلى آخره، هذا اسمه إيه؟ افرض الله بإيه هنا؟ ده اسمه إيه؟ ها؟ كيف نوحد الله عز وجل بأنه خالق رازق محيي ميت كذا كذا، موجة توحيد يفرضه يعني بهذا الشيء؟ آه نعم، ده نسميه بقى، ده نسميه أن الله عز وجل يفرض بإيه، يفرض بإيه هنا، يفرض بإيه، بالخلق، في خالق مع الله، هل من خالق غير الله؟ ما في إلا خالق واحد صح؟ أي نعم. وما في إلا معبود واحد صح؟ نعم. وما في له أسماء وصفات له خاصة به وكذا على وجه لا يمثل أحد من المخلوق إلا الله صح؟ نعم. نسميه بقى ها؟ نسميه إيه؟ ده نسميه ربوبية، ألوهية صح؟ نعم. طيب انظر في القرآن في نوع غير الثلاثة دول،
قال لا هم مالوش ثلاثة. ترتد عن كلمة ثلاثة، الأول تؤمن فيه ربوبية، اسمها ربوبية ولا الحمد لله رب العالمين. هنا الله عز وجل هنا نثبت له ايه؟ الحمد لله ايه؟ ها؟ ربي ربي العالم. نثبت له ايه؟ ساكت. نثبت له ايه؟ رب العالمين. نثبت له ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه ديت؟ طيب وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هو اله واحد ولا اثنين؟ قال لي واحد، قلت له اثنين. هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، قول لي بقى فسر لي الاله. ها انا واحد تاني ما معروف، اله واحد ده زيكم ده انتم بالضبط كده. قال قلت له مش فاهم، انا عايز افهم، عرفني. هو في اله فوق واله تحت، اهو اله في الارض واله في السماء، قول لي. قال يعني المعبود. قلت له من قال من الصحابه، من قال من الصحابه انه هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، انه معبود في الارض ومعبود في السماء؟ من اللي قاله من الصحابه؟ من الذي قاله من الصحابه؟ من هو اللي قاله من الصحابه؟ انا اريد تفسير صحابي يقول هو الذي في السماء معبود وفي الارض معبود. طب لما هو معبود من في السماء ومعبود من في الارض، في معبود غير الله؟ قال لا. قلت له ده بنسميه اذا نقول ايه بقى؟ ها يبقى افراد الله بايه؟ بالعباده، بالالوهيه. ده اسمه ايه بقى؟ اللي هو توحيد ايه؟ طب الرحمن على العرش استوى، ايه معنى استوى؟ قال معروف، معروف برضه. طب انا مش عارف، قول لي يعني استوى. قال معروف اللغه ظاهره. قلت ايه هي اللغه؟ يعني ايه استوى؟ قال لي ارتفع على. قلت له قالها ابن عباس، قالها صحابه رسول الله، انظر ماذا قال الصحابه. قال ما هو لانه ده ظاهر اللغه، هما قرأوها وكذا وامروا على ظاهرها، يبقى ده ظاهر اللغه. الرحمن عرش استوى يعني على وذلك. قلت له كويس، اذا انت الان ابطلت قاعدتك، وهي لزوم ان تكون الكلمه عن الصحابه. طب لما يكون ده ظاهر اللغه واتيت بلفظ ليس في القران، ان على مثلا ارتفع بتفسير استوى بانه على وارتفع هكذا في الموضع، يعني ان استوى بمعنى على وارتفع، وان الصحابه ما قالوها، طب لماذا تنكر الربوبيه والالوهيه والاسماء وصفات التقسيم هذا وهو صريح اللفظ في القران اصلا؟ ده الفاظ رب العالمين، هو الذي في السماء اله وفي الارض اله، ويغارك والهتك، قل هو الله احد، رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته ان تعلموا له سميا. يبقى اللي ليس في القران لفظه تؤمن به وتقول ان ظاهر اللغه، واللي في القران لفظه تنكره، كيف هذا اصلا؟ اي قاعده؟ قول لي اكلمك باللغه ولا اكلمك بالشرع؟ يعني اكلمك باللغه ولا اكلمك بالشرع؟ انت مؤمن اصلا من في علوم، في علم عقيده وعلم فقه وعلم حديث وعلم كذا؟ قال ايوه. قلت له من الصحابه اللي قسم هذه التقسيمات؟ قلت له مكانك اصلا ان تكون مع البحيري ومع ابراهيم عيسى، لكن يكرم البحيري عنك ويكرم هذا ابراهيم عيسى، لانهم ما ذاقوا السلفيه يوما ما، ما عرفوها. انت مكانك تجلس هناك، ليس لك مكان الا بجواب ان تضل مضل. شيخك علمك هذا، صلاح ابو عرفه الفلسطيني هذا، او الضال المضل اللي بيسب ابن عبد الليل والنهار. ما في مساحة سبحان الله، يعني ما في التقاء. اليوم انت بتتكلم مع واحد في انه ربوبية والوهية واسماء وصفات، قلت له القرآن كلام الله مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال غير مخلوق. قلت له فين الكلام ده؟ من اللي نطق به من الصحابة؟ قال ده كلام الله، هذا بضاف الى الله. قلت له الأشعرة بيقولوا كلام الله والمعتزلة بيقولوا كلام الله. قالت المعتزلة القرآن كلام الله، قالت الأشعرة القرآن كلام الله، وقال أهل السنة القرآن كلام الله. فما الفيصل بين المذاهب الثلاثة؟ كل قال القرآن كلام الله. ما الفيصل؟ المعتزلة بيقول القرآن كلام الله، والأشعرة بيقول القرآن كلام الله، والأهل السنة جماعة يقول القرآن كلام الله. ده كلام الله عند المعتزلة اللي خلقوا، خلق أصوات في الهواء وأضافها إلى الناس إضافة تجريد. وعند الأشاعرة ده عند المعتزلة والجهمية، وعند الأشاعرة كلام الله هو المعنى النفسي، إنما الله عز وجل ما تكلم بصوت ولا حرف ولا كلام. قال لا، القرآن هذا كلام الله غير مخلوق. قلت منين جبت غير مخلوق هذه؟ منين جبت غير مخلوق؟ قال لأن ده هو الكلام، الكلام ما يكون إلا بحرف وصوت، ما يكون إلا بحرف وصوت يكون الكلام بهذا. قلت له من الذي قال بحرف وصوت هذا؟ قال هذا هو الكلام، هذا هو الكلام. قلت له يعني كلام حقيقي ولا كلام؟ قال نعم تكلم حقيقة. قلت له من الذي قال حقيقة؟ يعني كل ضابط من هذه الضوابط لا يمكن أصلا أن تشرح إلا بما تكلم به السلف. مش أنت على مكان عليه النبي والصحابة؟ قال آه نعم، اللي نطق به الصحابة أنا أنطق به، اللي نطق به الصحابة أنا أنطق به. طب ما أنت الآن قلت كلام ما نطق به الصحابة، قلت استوى أنا على وارتفع، وقلت القرآن كلام غير مخلوق، وقلت وهذا ما نطق به الصحابة. فسبحان الله يا إخوان، سبحان الله. قلت له بقى ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب الصحابة؟ ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب الصحابة؟ هات يلا شيئا مسألة خالف فيها ابن عبد الوهاب. مش أنت بتقول النبي والصحابة؟ قال نعم. قلت له هات مسألة خالف فيها ابن عبد الوهاب الصحابة عندك؟ قال ما أعرفش. قلت له ده من ده كنت تقرأ ابن عبد الوهاب هذا؟ قال نعم. قلت له ده هات مسألة وافق فيها ابن عبد الوهاب الصحابة، وافق. اللهم صل. لكن جاءني يعني لكن رسالة الصباح قرأتها قبل الدرس، يقول ان فلان هذا رجع عن هذا الكلام، ويعني الليلة المضيعة عندي يعني يقول رجع وما ادري طبعا. المهم هو رجع ما رجع، المهم الظاهرة اللي يعنينا هذه الظاهرة، لو هو جالس الان نقول هذا الكلام، لو هو جالس الان نقول هذا الكلام، لانها ظاهرة، لانها قضية لا يمكن تهمش، هذه تدرس مش تهمش. ولو رجع ولو صار أفضل شيخ سلف على وجه الأرض لازم يدرس حاله، هذا هو يدرسه، هو ما ينتظر من أن يدرسه، لازم يجي هو يدرسه. أنا كنت وكيف كنت وإلى أي مدى وصلت والسبب، درس نفسك، درس قضيتك.
قال رحمه الله تعالى: والواجب الوقوف على مد الأدلة، وإن كان الباغي هاربا إلى فئة أو خشي عوده، وتخصيص الدليل بمجرد الرأي غير مقبول.
فين يقول والواجب؟ نعم والواجب.
والواجب الوقوف على ما دلت عليه الأدلة، وإن كان الباغي هاربا إلى فئة أو خشي عوده، وتخصيص الدليل بمجرد الرأي غير مقبول، على أنه لا يحتاج إلى الاستدلال على عدم جواز قتل الهارب من البغاة بما ذكرناه.
بل يقول الشيخ والواجب الوقوف على مدار الأدلة، وإن كان الباغي هاربا إلى فئة أو خشي عوده يعني لا تتبعه أيضا، وتخصيص الدليل بمجرد رأي غير مقبول. صح، قاعدة صحيحة، تخصيص الدليل بمجرد رأي غير مقبول، لكن تخصيص الدليل بالدليل هذا مقبول. والدليل قوله سبحانه وتعالى: حتى تفيئ إلى أمر الله، تفيئ إلى أمر الله، فإن لم تفئ إلى أمر الله فليست محققة الشرط الذي عنده لا يتبع، على أنه لا يحتاج إلى استدلال على عدم جواز قتل الهارب من بغاة بما ذكرناه، بل يكفي في ذلك العصمة الإسلامية الثابتة بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. والباغي المسلم، ها؟
والباغي مسلم معصوم الدم والمال، ولما جاز قتاله ما دام باغيا مقاتلا لقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي، فلا يجوز قتل الباغي ولا مقاتلته إلا حال الحرب لا بعد الهرب رجوعا إلى العصمة الإلهية.
وما زال هو في حال الحرب، طالما أنه ما أفى إلى أمر الله وأفى إلى فئة ليقاتل بها المسلمين بعد ذلك، إذن ما أفى إلى أمر الله ما وما ترك الحرب. نعم.
وليس معنى البغي مختصا بنوع دون نوع أو بطائفة دون طائفة، بل يشمل كل من حصل منه البغي، سواء كان البغي منه على الإمام أو على طائفة من المسلمين أو على فرد من أفرادهم، فإن ذلك يندرج تحت قوله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والبغاة مسلمون، فأموالهم جميعها من غير فرق بين ما حضروا به معهم في القتال وما لم يحضروا به، معصومة بالعصمة الإسلامية، فمن ادعى أن شيئا منها قد خرج عنها فعليه الدليل. وأما ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل: وانظروا إلى ما حضروا به للحرب من آلة فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثتهم، فقد قال البيهقي إنه منقطع. قال: والصحيح أنه لم يأخذ شيئا ولم يسلب قتيلا. انتهى.
نعم، هذا الصحيح. من بغاة ما تأخذ أموالهم ولا تسبى ذراريهم ونساؤهم ولا يضمنون شيئا، لا يضمنون شيئا أفسدوه في حال القتال، لأن كل هذا وقع بتأويل. نعم.
وأخرج البيهقي أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كان لا يأخذ سلبا، وبهذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به وما لم يجلبوا به، وبين آلة الحرب وغيرها، وبين المغضوب وبين المغصوب وغيره. نعم، تضمينهم بما أخذوه ظلما وعدوانا حق، لأنهم أخذوا هذه الأموال من غير حلها،
هذا في غير القتال. في القتال ما أفسدوه ما كذا لا يضمنون، لكن لو كانوا قد أخذوا شيئا من غير القتال فإنهم يلزمون بإرجاعه. نعم.
لأنهم أخذوا هذه الأموال من غير حلها، فجاز للإمام أن يأخذها منهم أو مثلها، لأنه مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الظالم وإنصاف المظلوم، ولا فرق بين أن يكون الذي أخذوه من أموال بني آدم أو من الأموال التي لبيت مال المسلمين، لأن الكل مظلمة. ولكن ما تقربوا به من أملاكهم وأخرجوه عنهم قد وقع موقعه، فليس للإمام أن ينقضه ويجعله عوضا عما أتلفوه، لأن ذلك قد خرج عن أملاكهم وصار لمصرف، فلا يحل نقضه بحال. وهكذا ما أخرجوه من أملاكهم في مباح أو محظور، لأن ذلك الذي أخرجوه لم يبق لهم ملك فيه، وصار ملكا لمن قد صار في يده. والخطاب عليهم بالضمان إنما هو في أملاكهم الباقية تحت أيديهم، والله أعلم.
نعم، هذا ما يتعلق بهذه الآية. طيب، هات الصفحتين دول. ماشي.
وقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال: استدل بهذه الآية على أن حصون الكفار وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وترمى بالمجانيق، وكذلك قطع أشجارهم، وكذلك على جواز الاجتهاد وعلى تصويب المجتهدين، والبحث مستوفا في كتب الأصول. قال الموزعي: وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني النضير، ثم بخيبر، ثم بالطائف. انتهى. وقد ذهب الجمهور إلى جواز
يحدث النكاية بالعدو ولأن فيه مصلحة للمسلمين. نعم.
وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق،
يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، فما يقال يجب حرق كذا، لا، هذا ما يرجع فيه لاجتهاد الإمام. نعم.
وقد ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو، وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثور، وليس معهم على المنع دليل. والسلاح يدفن أو يكسر، فإذا تعذر حمله عن أرض العدو كان على الإمام أن يأمر المسلمين بإتلافه ونحوه من آلات الحرب بأي سبب من الأسباب المقتضية للتلف.
والتحريق الذي يقول هنا إلى جواز التحريق، ليس المراد تحريق أشخاص، فإنهم لا يحرقون، وإنما تحريق دور، تحريق زرع، تحريق كذا، إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. نعم.
وقال تعالى:
تحريق الأشخاص فإن هذا لا يجوز، فليعذبوا بالنار إلا رب النار، إلا على وجه القصاص، فإنهم أحرقوا أحدا فيحرق الذي أحرق، هذا على وجه القصاص لا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في الصحيح أنه لما أمر بحرق رجلين وكذا، فلما خرج من أمره ناداه وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، وقد بوب البخاري
رحمه الله بمثل هذا. نعم.
وقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وفي هذا بيان أن تلك الأموال كانت خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه افتتحها صلحا دون أصحابه لكونهم لم يوجفوا عليها بخيل ولا ركاب، بل مشوا إليها مشيا ولم يقاسوا فيها شيئا من شدائد الحروب. وأطال الموزعي في بيان ذلك في تيسير البيان لأحكام القرآن فراجعه. وقال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفيه بيان لمصارف الفيء بعد بيان أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وقد تكلم أهل العلم في هذه الآية والتي قبلها هل معناهما متفق أو مختلف، فقيل بالأول كما ذكرنا وقيل مختلف، وفي ذلك كلام لأهل العلم طويل. ومذهب الشافعي أن سبيل خمس الفيء سبيل خمس الغنيمة، وأن أربعة أخماسه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعده لمصالح المؤمنين والمسلمين، وآخر الآية عام في كل شيء يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر أو نهي أو قول أو فعل، وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ. وما أنفع هذه الآية وما أكثر فائدتها.
الله يعني ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم وكذا اللي هو لم يوجف عليه المسلمون خيرا ولا ركابا، فهذا فيكون لله والرسول ولليتامى والمساكين وكذا وكذا، هذا بعد النبي إنما يكون في مصالح المسلمين والمؤمنين، وهي بعده لمصالح المؤمنين والمسلمين، ولا توقف التشريع فيقال هذا خاص النبي فقط، إنما هذا يكون في مصالح المسلمين. نعم. أما إذا كان فيه قتال وتحريك ركاب فهذا معلوم تقسيمه، هو الغنيمة، والغنيمة تقسم خمسة أخماس، خمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وكذا، وأربعة أخماس تقسم على المقاتلة، الراجل الذي ما معه فرس له سهم، ومن معه فرس لا لفرسه سهمان وله سهم، هذه تقسم على حسب. وللإمام أن يرضخ لمن شاء، أن يرضخ يعني أن يعطي عطاء غير مقدر لمن شاء، كالمرأة كالعبد الذي يكون في القتال. نعم.
وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال معناه: لا ينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين عاهدوا المؤمنين على ترك القتال وعلى أن لا يظاهروا الكفار عليهم، ولا ينهى عن معاملتهم بالعدل. والآية محكمة عند أكثر أهل التأويل.
نعم محكمة، يعني ليست منسوخة بآيات القتال، قد يظن واحد أن آيات الإحسان هذه نسخت بآيات القتال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه، لا، إذا كان هؤلاء معنا يعيشون معنا أو دخلوا إلى أرضنا أو إلى آخره، فهؤلاء ما لم يكونوا مقاتلين فإنه يحسن إليهم الإحسان الظاهر ويعاملون بالعدل، فإن الله يحب المقسطين ولا يعتدى عليه. نعم. هذه هي جملة الآيات التي تعلقت بأحكام الجهاد في الإسلام. انتقل رحمه الله تعالى إلى ما يتعلق بقسم الأحاديث النبوية وما جاءت أيضا بأحكام في هذا الباب. كما قلنا هذا الكتاب أصل حقيقة يرجع إليه في هذا الباب. نعم. نعم.
نعم.
يجيبوا حالات ايه؟ يعني ناس تأثروا يعني بالحالة والأوضاع على وجه الانتقاص مش جمع تبرعات يعني. نعم. هذه وسائل الشيطان وليست وسائل إعلام، دي وسائل إعلام شيطاني. إذا كان الواحد بنفسه لا يجوز له أن يذكر مثالب السلطان ولا أن يتكلم فيه، فكيف بالقنوات؟ الواحد بنفسه لا يجوز له، كيف بالقنوات؟ نعم هذه القنوات لا تشاهد، ليس هذا الأمر، ما يجوز مشاهدة هذه القنوات من ألف وجه، من ألف وجه، وقد يكون الألف دي على وجه المبالغة، لكن أظن أنا أظن لو الواحد جلس يعدها فعلا ممكن تصل إلى ألف. ما في شيء يمكن أن ينتقد إلا وهو موجود، شهوات وشبهات، شهوات ضع تحتها جميع الشهوات، شبهات ضع تحتها جميع الشبهات، عد بقى الشبهات والشهوات يطلعوا ألف ولا لا؟ يعني جميع الشبهات والشهوات معروضة في تلك القنوات. نعم يحضر الناس، لا فرق بين ما يقال دي قناة دينية وقناة وقناة غير دينية، لأن القناة الدينية قناة شبهاتية، قناة دينية دي قناة شبهاتية، إلا ما رحم الله عز وجل، قد يكون بقى يوجد مثلا قناة يعني ولا شيء فيها، أنا ما أدري. المهم حتى الذين يتسمون بالقنوات الايه السلفية كما يقال، فإنها إنما جعلت الضرب في السلفيين والطعن في علماء الأمة وتصدير المنهج الخاص بصاحبها، هذه قنوات أشخاص مخصوصين، السلفية اللي بتقدم سلفية فهمه، سلفية بفهمه، سلفية بفكره، سلفية بطريقته، حتى هذه ما يجوز فيها ما فيها من المغالطات والمخالفات. نعم.